بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الحديث إليكم في آية تعرف بأنها آية الوصايا العشر، وهي من سورة الأنعام، ويقوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم بعد ذلك قال: ولا تقربوا مال اليتامى إلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إلى آخر الآيتين. فكملت بها عشر وصايا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هاتين الآيتين، أي آية 51 و52 من سورة الأنعام. وهذه أغراض هذه الآية، أول الأحكام فيها أحكام حكم الله بها في إصلاح الحالة الاجتماعية، هذه الأحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية للمجتمع والناس في أمور خمسة ذكرها في الآية الأولى، وهي أهمها وفي مقدمتها توحيد الله سبحانه وتعالى لا تشركوا به شيئا، ومن ثم طاعة الوالدين، ومن ثم تليها العناية بالأولاد وبأن الله هو الرازق ولا يجوز قتل الأولاد خوف الفقر، وأيضا نهى عن الفواحش عامة، وهذه كلها نواحي اجتماعية. وما حفظ به نظام الناس، ما به حفظ نظام الناس بعضهم من بعض، وهي خمسة أمور ذكرت في الآية الثانية، لأنها أمور اجتماعية أشبه بالعلاقات الناس بعضهم مع بعض، وهي فيما يتعلق المحافظة على مال اليتيم، وكذلك على الكيل والميزان لعدم البخس، وأيضا بالنسبة لما يتعلق بالعناية والاهتمام بذوي القربى. هذه أمور اجتماعية، في حين أن الأولى أشبه بالأمور الخاصة، أقرب ما تكون هي خاصة للفرد أو للملاصق للفرد كالوالدين، لأنهم كنفس الإنسان، والديك كنفسك في هذا. فتكون الآية الأولى عنيت بخمس خصال هي ما يتعلق بالفرد غالبا، والآية الثانية عنيت بخمس خصال هي تعنى بصلاح المجتمع بجميع فئاته وشؤونه. وهذه المحرمات ليست من قبيل ما مضى من في الآيات قبلها وفي السورة من تحريم من حكم اللحوم، أكل اللحم واللحوم ونحوها، لأن هذا البيان جعله الله سبحانه وتعالى حلالا بكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الآية التي قبله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السوى فرق عن سبيله. ومن هذا الصراط شرع هذه الأمور العشرة أو الوصايا العشر في هذا، سواء منها ما كان أمرا ينفذ أو ما كان منها نهيا يجتنب. بدأ بالنهي عن الشرك، لأن إصلاح العقائد هي مفتاح جميع أحكام الدين، وثنى بالوالدين وبالإحسان الوالدين، لأنها مصدر يعني طبعا الإحسان مصدر ناب مناب الفاعل، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا والإحسان إليهم فيه الدلالة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أنه أمر بالإحسان الوالدين فإنه ينهى عن العقوق حقوقهما أو إلحاق الضرر بهما في أي حال من الأحوال. والإملاق وإن كان حاصلا فعلا فهو علة النهي، أي قتل الأولاد من الفقر، وهذا حاصل عند العرب وجاء القرآن ونهى عن ذلك، وقد رزقهم الله سبحانه وتعالى وجعل امتن على قريش وعلى العرب عامة وعلى المسلمين كافة بأن جعل تجبى إليهم إلى هذا البيت وإلى هذه البلاد ثمرات كل شيء، ومع أنه واد غير ذي زرع. وثم قال ولا تقتلوا، والله قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لاحظ دقة التعبير، قال في هذه الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني أحيانا يقتلون الأبناء العرب يقتلونهم خوفا عليهم من اللي يلحقهم الفقر، وأحيانا يقتلونهم لأنهم يشاركونهم في الأكل والرزق ولا عندهم ما يكفيهم ويكفي أولادهم. يقتلون الأولاد بحالتين، حالة محافظة على أرواحهم كآباء، وحالة أخرى كأنها بزعمهم رحمة ورأفة بهم، أي بأولئك الأولاد أن يبقوا، فكونهم يقتلوهم وهم أحياء خير من أن يموتوا جوعا وهم ينظرون إليهم. في الآية لاحظ الآيتان جاءت بهذه الدقة في التعبير. الآية التي معنا آية الأنعام وقول ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما قال خشية، من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إذن كان يقتلونهم في هذه الآية يقتلونهم من أجل إبقاء أرواحهم هم كأولياء أو كآباء، ولكن الآية الأخرى يقتلونهم شفقة بهم حتى لا يقتلوهم هم أحياء حتى لا يلحقهم الموت الطويل نتيجة الجوع فيموتون جوعا فيسرعون في قتلهم. وقال خشية إملاق، خشية أن يفقروا، فإن ولقال فإنا نرزقهم، خايفين عليهم نرزقهم، قدمهم اللي هم الأولاد نرزقهم وإياكم، بينما الأولى خوفا على أنفسكم قدمكم أنتم، نرزقكم وإياهم. وهذا من جميل وبديع التعبير وإعجاز اللفظ البياني في هذا المعنى. وقول لا تقربوا نهي عن القربان أو القرب أو التقرب، لأن عن من الشيء المحرم والمنهي عنه، وهو أبلغ من التحذير من النهي عنه لو قال لا أنهاكم عن ذلك. قول لا تقربوا أبلغ وأدعى للزجر من قوله لا تفعل، لا تفعل، لأن القربان معناه يعني لا تدن منه ولا تلامسه، بينما أقول لما أقول لك لا تفعل بمعنى لا تباشر، لكن هذا لا تدن منه، لا تقرب منه فضلا عن مباشرته. فهو نهي عن هذه المعاصي المذكورة عن قربانها والدنو منها، ولذلك جاء التحريم في كثير من الأشياء. ولا تقربوا الزنا، تقربوا الزنا، إذا معناه في وسائل الزنا أبعد عنها، لا حتى لا تقع في الزنا وتباشر الزنا. فالنهي عن القربان أو القرب هو أبلغ وأولى ومن وأدعى من النهي عن الفعل المباشر. التي حرم الله إلا بالحق، هنا قيد للتحريم، والتحليل لا يكون إلا بحق، وهو من الله، وهو الله الحق المبين، وهو المشرع، وهو الحاكم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، وقول النبي حرمت الخمر لعينها. إذن معناه هذه المحرمات أمر شرعي معلوم في هذا الجانب التحريم. ذلكم وصاكم به لعلكم، هنا التوصية والإيصاء هو الأمر بالشيء يفعل في غيبة الآمر. الوصية أوصيك، أنا ما نبقى عندك لكن أوصيك اعمل وأنا ما نبقى أمامك. ومعنى والله، ولكن الله سبحانه وتعالى هو مطلع مع الإنسان دوما وعبدا، مطلع عليه، يعني يعلم السر وأخفى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سادسهم، إلى غير ذلك، معلوم في هذا. لكن الوصية هنا وصاكم بهذا، أي اعبدوا الله واعملوا بهذه الأشياء، سواء استحضرتم، سواء كان الرقيب عليكم حاضرا، عليكم البوليس، عليكم الشرطة، عليكم الهيئة، عليك والدك، عليك اجتنبه، أو جاء مدام جاءك الأمر اجتنب هذا الفعل، جاءك الأمر بفعل افعله. إذا قوله هنا وصاكم به، أي اعملوا، سواء كان عندكم هذا الآمر أو كان ليس أمامكم هذا الآمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن هذا القرآن